بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى أو ما يؤدي. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. قال: وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب نحوه. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجم منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع. وقالوا: لا يعتق المكاتب إن كان عند وقالوا
لا يعتق
المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدى.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي باب البيوع، قال: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، يعني بيان حكمه إذا كان كاتب أسياده على أن يؤدي ويكون حرا، وتكون تلك المكاتبة أنجما يعني أقساطا منجمة على أوقات متفرقة، سمي مكاتبا لأنه كاتب على عتقه وينقد أهله، يدفع لهم مال يشتري نفسه، ويكون ذلك المال على أنجم. أورد في هذا الباب أحاديث والصحيح في هذا الباب والقاعدة أن المكاتب عبد، إذا بقي عليه شيء ولو درهم ولو نصفه ولا يكون حرا وعتيقا إلا بعد أن يؤدي كل ما عليه. على خلاف في المسألة، وهذا القول هو أسعد بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، إذا أصاب يعني استحق وكان من أهل الاستحقاق ورث مالا، يعني أنه أصاب المكاتب حدا يعني دية، استحق من الدية لأنه من العصبة، فاستحق من الدية التي قال: أو ميراثا يعني مات من يكون هو وريث له، قال: ورث بحساب ما عتق منه، يعني إذا كان أدى النصف يكون نصفه حر ونصفه عبد، وإذا أدى عشر وإذا أدى ربع وإذا على كل يرث بقدر ما عتق منه. والعبد إذا استحق حدا، قيل أنه استحق دية وقيل أنه كان عليه حد، فيؤدى ذلك الحد بما فيه من الحرية وبما فيه من العبودية، لأن العبد يكون عليه نصف الحر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بحصة ما أدى، يودى عندكم ايش يؤدى؟ لا، انما يودى من الدية، ليس يؤدي يعني يدفع الانجم، وانما يودى بحصة ما ادى، يعني بالجزء الذي اداه، ربع ونصف، يودى يعني من الدية أو إرش الجناية. قال: بقدر ما أدى دية حر وما بقي دية عبد، لأنهم يقولون أن المكاتب إذا كاتب أولياءه فلا يكون حرا، فإذا أدى نصف ما عليه يكون نصفه حر والنصف الآخر عبد، فهذا قال: يودى بحصة ما أدى، يعني بقدر أو بجزء ما أدى من النجوم حرا، وبقدر ما بقي عبدا. قاله في الباب عن أم سلمة، قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا هو الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذان قولان في المسألة: القول الأول أنه يرث ويودى بقدر ما معه من الحرية وبقدر ما معه من العبودية، والإمام الترمذي يقول على هذا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ثم القول الثاني قال وأقال وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا هو الصحيح. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. والذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأدها إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق، يعني عبد. هذا هو الصحيح، إذا بقي عليه شيء ما أداه فهو رقيق يعني مملوك، فهو عبد حتى يكمل ما كتب عليه أسيده. قال وهذا حديث غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. والذي بعده حديث أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجم منه. العبد إذا كان مملوك للمرأة لا تحتجب عنه، لأنه ملك لها ويقوم على خدمتها، لكن إذا كاتبها وأراد أن يؤدي فلتحتجم منه ورعا، لأنه لا يزال عبد ما بقي عليه درهم إلا إذا انتهت مكاتبته وأدى ما عليه فلتحتجب وجوبا. لأنه أصبح حرا. وأما الولاء فيبقى لها، وهو ولاء العتاق يبقى، لأن الولاء لمن أعتق لكن لا يتعلق بحريته ودخوله وخروجه، الولاء أمر آخر. فإذا أصبح حرا فلتحتجم منه. قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم التورع، يعني أنها تحتج منه ورعا إذا بقي عليه شيء، أما إذا أدى فلتحتج منه وجوبا. وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي، يعني لا يكون حرا إلا إذا انتهى من مكاتبته التي كاتب عليها، عن الدراهم التي كاتب عليها وأديها يصبح حرا. أورد رحمه الله تعالى. وقد يأتي الرقة مرة أخرى ولا يكون انتهى، لأن الرق يكون بنشر الإسلام وبالخروج جهادا في سبيل الله ودعوة الكفار، وهذا يسمى جهاد الطلب، وهو الآن ليس موجودا، وليس هناك جهاد طلب، وإنما الجهاد الموجود هو جهاد الدفع. فالجهاد إذا عاد وخرج إمام المسلمين يريد الكفار يدعوهم إلى الدخول في الإسلام أو الجزية أو القتال، إن أبوا من الدخول تضرب عليهم الجزية، يدفعونها عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. فعند القتال تسبى النساء والذراري، يعني الأولاد الصغار، ويوزع على الجيش ويكون أرقا، ويتسرى الرجل بالمرأة، تعتبر ملك له من غير عقد، لكن بعد الاستبراء إذا كانت ذات زوج. فقد يعود ويكون الناس يعرفون هذه الأحكام. فإذا تملك الناس وأصبح هؤلاء أرقى عندهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أناس الجنة يجرون بالسلاسل، وهذا في الرق، لأنه يجلب من بلاد الكفر مربوط يجر. فإذا دخل عند أهل الإسلام وراء الإسلام لعل الله أن يهديه ويسلم ويحسن إسلامه ويكون من أهل الجنة، فهو دخل الجنة بالربط وبالسحب. لكنه يبقى رقيقا، إما أن يعتق يعتقه صاحبه، وإما أن يكاتب على نفسه أنه يشتري نفسه، ولا بأس بالمكاتبة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع بريرة، لأن بريرة كاتبت أهلها وأرادت أم المؤمنين عائشة شراءها وإنقاذ إعطاءها ما كاتبت عليه وعتقها. وإما أن يكون بالشراء، هذا حصل ما عنده مماليك ثم يبيع منها لا بأس، وهذا اشترى ذلك العبد أو تلك الأمة، أو بالهبة أو وهبه أو بالميراث. فإذا عاد وقت قوة الإسلام وشدة أهله وتوقهم إلى الجنة والخروج للدعوة ودعاء أهل الشرك والكفر إلى الدخول في الإسلام كما كان صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه، وليس ما يفعله هؤلاء الجهال بجهاد، لأن بعضهم يقتل بعض. هذا يقتل أخاه وأباه وأمه وتنتهك المحارم وتسلب الأموال وتيتم الأطفال، هل هذا هو الجهاد؟ هذا عبث وما فهموا الإسلام وما فهموا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حكموا عقولهم فوقعوا في شر وقعة. حسبوا جهادا فتلطخت أيديهم بدماء المسلمين، ولا يكون جهاد إلا بإمام وراية وخروج معلوم ليس بمجهول. معلوم دوافعه، وهو الدعوة، دعوة الناس للدخول في الدين. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن عبد الله البزاز البزاز، يعني من بيع البز كان يعرف، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان عندنا رجل بزازا فاحتجت بزا. فالبز معلوم من اللغة العربية، الحمال البغدادي، هارون بن عبد الله البزاز الحمال البغدادي، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن سلمة، ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب أبو أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أكرمة أكرمة أول بن عباس، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة وهو ابن سعيد، يقول: وهكذا روى يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وروى خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عكرمة عن علي. وهنا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس وحماد بن سلمة وأيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس وخالد الحذاء عن عكرمة عن علي. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف، أخرج له الترمذي. عن عمرو بن شعيب صدوق، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه، اللي عنده ساقط في بعض النسخ ساقط عن أبيه، عن أبيه أبوه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده جد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: وقد رواه الحجاج بن أرطى عن عمرو بن شعيب. والحجاج بن أرطى صدوق كثير الخطأ والتدليس، صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب نحوه. والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نبهان مولى لأم سلمة مقبول، أخرج له أصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال: وفي الباب عن سمرة بن عمر رضي الله عنهما.
عن سمرة، عن سمرة بن عمر. قال: وفي الباب، اقرأ.
قال: وفي الباب عن سمرة بن عمر.
تمام، يلا انك نونته وهو ممنوع من الصرف.
ممنوع من الصرف.
نعم. نعم.
قال أبو عيسى هذا، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه، يعني ما الحكم. وقوله للرجل غريم لا مفهوم له، تدخل أيضا المرأة في ذلك، لأن المرأة تبيع وتشتري. وتداين، ولا بأس بذلك. ولا فرق بين الرجل والمرأة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أفلس ليس له مفهوم. كذلك المرأة، أي امرأة أفلس لها رجل، لها غريم، يعني بيان الحكم. إذا أفلس الغريم ثم أتى صاحب المتاع ووجد متاعه عنده، كان باعه سيارة أقساط مثلا أو أي سلعة، ثم أفلس ذلك الرجل ووجد متاعه موجود، هو أحق به أن يأخذ سيارته ويمشي أو متاعه ويسير، لا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح، وإن كان في المسألة قول آخر، لكن الصحيح هو أولى به من غيره، لأن الغريم إذا غرم جمع ماله ويحصص بين الغرماء بالنسب، نسبة ماله إلى المال الموجود ويعطى لكل حقه بالتحصيص بالنسب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده، ووجد رجل يعني كذلك امرأة لا بأس عنده بعينها، يعني وجد السلعة، قال: فهو أولى بها من غيره، يأخذ سلعته وينصرف، وهذا حقه، لأن صاحب المتاع أولى به من الغرماء الباقين، لا يدخل لأنه صاحبه وحقه وماله، كيف يدخل ويحصص بين الغرماء الباقين؟ وهذا القول الصحيح. وأما القول الثاني هو قول ضعيف، أن صاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء، يأتيه نصيبه بعد التحصيص، يعني يشترك معهم في القسمة، وهذا القول ضعيف. والقول الأول هو الصحيح الذي يسعد به الدليل، قال: فهو أولى بها من غيره. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. والقول الثاني يقول: وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة أهل الرأي. الصحيح الأول الذي عليه الدليل أنه أحق بمتاعه من غيره من الغرماء، فيأخذ متاعه ولا يؤخذ متاع الرجل، ويحصص مع مال الغرماء، ويكون له نصيب وماله يراه، إنما يأخذ ماله كما قال صلى الله عليه وسلم: فهو أولى به من غيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الليث هو بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد القطان، أي يحيى بن سعيد الأنصاري آسف، ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن عبد العزيز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت: إنه ليتيم، فقال: أريقوه. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم: وكره أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى تصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. يعني بيان النهي، ما جاء من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم. قال في أن يدفع المسلم إلى الذمي الخمر يبيعها له. لا يجوز للمسلم أن يقتني خمرا حتى يدفعها إلى الذمي، لأن الله سبحانه وتعالى حرمها. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الخمر محرم ولا يجوز اقتناؤه ولا يجوز تعاطيه، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك البائع والمشتري والحامل والمحمولة إليه والعاصر والمعتصر والشارب، كل هؤلاء في الخمر. وكانت الخمر في بداية الإسلام يستخدمها الناس، ثم نهي عنها عند الصلاة، ثم نزل التحريم. فأخرج كل من عنده خمرا ثم أهراقها في الشوارع، أهريقت في الشوارع. وقالوا: انتهينا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، واليتيم ماله يحفظ، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم يحفظ وينمى، ولا يتركه هكا يهلك، وإنما ينميه، ولا بأس إذا كان محتاجا يأكل منه. والله يقول: من كان غنيا فليستعفف. قال: فلما نزلت المائدة التي فيها التحريم، وهي آخر ما نزل وهي محكمة، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: إنه اليتيم، فقال: أهريقوه. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وإنما تهرق. ولهذا أيضا لا تدفع إلى أحد حتى يبيعها ولو كان ذميا، ولا يجوز للمسلم اقتناؤها، ولا يجوز الانتفاع بها ولا تحويلها إلى خل، وإنما لو كان يجوز تحويلها إلى خل ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أهرقها، وهي مال يتيم. والإهراق من الإفساد إفساد المال، لو كان جعلها خلا حلالا ما قال له أهرقها وهي اليتيم. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إذا تخللت بنفسها، نقول لا يجوز الاقتناء حتى تصير خلا، الاقتناء من أساسه لا يجوز، فكيف تضعها وتكون خلا؟ واختلف الفقهاء رحمه الله تعالى إذا وضعت في الشمس أو وضعت في الظل، كل ذلك مبني على أقوال وعلى آراء، وليس هناك دليل يصح في تلك المسألة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اهرقها. وخروج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبور وهراقها في الشوارع دليل على عدم الاقتناء، فكيف تصير خلا؟ إذا كان عصر الخمر وتهيئته محرم ولا يجوز، ولا يجوز بيع المواد التي تستخدم لاستخراج الخمر، لا يجوز بيعها ممن يعرف أنه يستخدمها للخمر، لا يجوز، فكيف نقول تحولها خل ونقول يجوز ولا يجوز؟ والمسألة فيها أقوال، والأمر من أساسه لا يجوز، فما بني على باطل فهو باطل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، يعني مسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وبهذا قال بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، كرهوا يعني كره التحريم، قال وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، كيف يكون خمر في بيت المسلم وينتظر حتى يصير خلا؟ قال ورخص بعضهم في خل الخمر، يعني إذا أنها تخللت بنفسها، قال إذا وجد قد صار خلا، وهذه مسألة مبنية على ما لا يجوز، مثل هذه المسائل ينبغي ألا تطرح، وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذكروها لكن ليس عليها دليل، والله أعلم. كيف؟
كان يتعاطاها ثم نسيها وجدها خلا،
حتى ولو كان تعاطاها لا يجوز له التعاطي أولا، لا يجوز له التعاطي، ولا يجوز له أن تبقى عنده، عندما نزلت آية فهل أنتم من توقع، انتهينا وكفوها يعني أهراقوها، فلا يجوز له أن يستخدمها ولا يجوز له أن تبقى، فإذا تاب لا يجوز له بقاؤها عنده حتى تصير خلا، فهي مبنية على أمر باطل،
حتى وجدها خلت ما يشرب،
ما يجوز، ولو كان يجوز ما كان أتلف الرسول صلى الله عليه وسلم مال يتيم
هريقوه،
يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام،
قال عندك ايش؟
قال باب، باب ولم يذكر شيء، قال باب.
طيب، يقول من كان يبيع خمرا وجمع أموالا وتزوج وبنى بيتا ولا زال على ذلك، يعني لا زال يبيع ويشتري. المال مال محرم، والمال حرام على صاحبه، على استخدامه. أما الزواج إذا كان بقبول وإيجاب ومكتمل الشروط فزواج صحيح، والمال الذي أمهر زوجته حلال لها. وأما إثم ذلك المال فعلى جالبه، وإن عرف عنه ذلك ينبغي أن لا يزوج، وكذلك ينبغي أن لا يقوم على مساعدته أحد في البناء. وإذا كان لم يعرف هذا المال من أين يأتي به، فمن استخدمه لا بأس، والإثم على صاحبه. نعم. هذا المال يذهب في مصالح المسلمين، أنه مال حرام يذهب في مصالح المسلمين، يفتح به طرق ويبني به حمامات وما إلى ذلك، ولا يبنى به مساجد ولا خلاف ذلك، لأنه مال محرم ولا يجوز، يتخلص منه بأي طريقة كانت، ويكون في مصالح المسلمين.
ما ينتفع به باللبس
لا ما ينتفع، لأنه مال محرم كأموال الربا. قال باب.
قال باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
في بعض النسخ ساقط عن أبي صالح، ضيفه اللي ما عنده يضيفه. عن أبي حصين عن أبي صالح. نعم. نقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري رحمه الله. وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه، إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب. بدون ترجمة. وهذا كما يقول العلماء أنه كالفصل للباب الذي قبله، لكن ليس له تعلق، وقيل أنه سقط من بعض النسخ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة أمرها عظيم، وليست الأمانة في المال فقط، وإنما الأمانة في كل شيء، حتى في الكلام وما يحصل بين الاثنين. ينبغي عليه أن لا يفشي ذلك الكلام ولا يخرجه مهما كان، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الخيانة وعدم أداء الأمانة، هذا النفاق العملي، وهذا أمر خطير، بل على المؤمن أن يكون متصفا بالأخلاق الحسنة، ملتزما بأوامر الله، مجتنبا نواهيه، وأن يخشى على نفسه. فهذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما دار نقلة واستعداد للآخرة، وهناك إما كتاب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر، وليس هناك أمر آخر، إما جنة أو نار، ليس بين بين. والإنسان يستبق عمره وليكثر من الأعمال الصالحة، والجنة حفت بالمكاره. وقد تأتي النعمة إلى الشخص فيدفعها، وعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام الفرص. فأداء الأمانة من الأمور المطلوبة، حتى ولو كان بينك وبينه ما يجعل في قلبك حقدا عليه، ينبغي تطهير القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالرجل مؤتمن وفي بيته، والمرأة مؤتمنة وفي بيتها، والنساء بعضهن مع بعض مؤتمنات، كذلك الرجال. والخيانة مذمومة، ولهذا ذمها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، لأن الخيانة مذمومة. بخلاف الكيد والمكر، ففيه جانب محمود، ولهذا قال: يمكرون ويمكر الله بهم، لأنه فيه جانب محمود، يكيدون وأكيد كيدا. بخلاف الخيانة، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لأنها مذمومة من كل الجوانب، والمؤمن لا يخون. لا في مشورة ولا في بيع ولا شراء ولا إخراج كلام أؤتمن عليه، ولا يغدر ولا يغش. هذه من صفات أهل الإيمان. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، قال: وهو قول الثوري: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير، فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم. يعني أداء الأمانة تؤدى كاملة، ولا يحبس عنه شيء بشيء آخر ائتمنه عليه وكان له عنده دراهم، فلا يحبس تلك الأمانة حتى يؤدي ما عليه، وإنما هذا له طريق وهذا له طريق آخر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو كريم محمد بن العلاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا طلق بن غنام ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال وقيس قال عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال وقيس قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر أخرج له البخاري أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي حصين عثمان بن عاصم أبو حصين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. عندك إيش يعني على الحديث؟ ممكن أنا قلت لك إما أن يكون كالفصل وهذا ليس له تعلق بالباب الذي قبله وإما أن يكون سقط من بعض النسخ. وما دام أنت عندك موجود باب أدي الأمانة لمن ائتمنك أي نعم وهو مطابق للباب أكتب في نسخة خاء باب أدي الأمانة إلى من ائتمنك.
شيخنا إن وجدها بغير لأن رجل استلف مني مال.
نعم
هو ملي أنا عنده الخير لكن وجدت سلعة قوم المال
لا ما تأخذها
لا
ما تأخذ. نعم لو فتح الباب كل يأخذ بيده لأصبحت الأمور فوضى. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس ووجد ماله عنده فهو أحق به. نعم شوف 53 لا إذا كانت عينا إذا كانت عينا تأخذ عينك وإذا كانت مالا عن طريق ولي الأمر. والقصد على أنه إذا كان عنده أموال تجمع ثم تحصص بين الغرماء كل بقدر ماله. هذا ماله كثير يعطى كثير وهذا ماله قليل يعطى أقل يعني لا يوزع بينهما بالتساوي إنه بالتحصيص يعني بالنسب نسبة المال إلى الموجود. نعم اقرأ إعادة ما نام عنه.
قال الإمام النسائي رحمه الله